بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل لدى الإمام عبد الله بن حسين بالفقيه العلوي رحمه الله تعالى وأدام له النفع به في الدارين آمين. إلى أن قال: في شروط الجماعة وسادسها أن يتابعه في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا أو تركا كسجود تلاوة وتشهد أول على تفصيل فيه. فلو سجد الإمام لتلاوة وتركها المأموم أو تشهد الإمام التشهد الأول فتركه المأموم أو تركه الإمام وفعله المأموم عامدا عالما بطلت صلاته لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة. أما إذا لم تفحش المخالفة فلا يضر الإتيان بالسنة كجلسة الاستراحة وقنوت أدرك مع الإتيان به الإمام في سجدته الأولى وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث قعودا أو قولا لم يفعله الإمام. وهنا إنما طول ما كان فيه الإمام فلا فحش. ومن ثم لو جلس له وأتى ببعضه ثم ترك باقيه جاز للمأموم إكماله لأنه حينئذ كالقنوت. ولمصلي نحو ظهر خلف صبح أو مغرب فرافق عند قنوت ولمصلي نحو ظهر خلف صبح أو مغرب فراق عند قنوت أو تشهد بلا كراهة لأنه لعذر وانتظار وهو أفضل. وأن طول الاعتدال أو جلسة الاستراحة إلحاقا له بالمسبوق وصح خلف نحو ظهر وله فراقه لقنوت لم يمكنه بلا كراهة.
نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيد أهل المناجاة وإمام أهل المصافاة. اللهم أدم صلواتك على حبيبك المحبوب سيدنا محمد وعلى آله الهدى وصحبه ومن تولاه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسول الله وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاء. وبعد، فلا يزال الشيخ واصل معنا ذكر شروط صحة الجماعة، وقد تقدمت معنا شروط وآخرها ما ذكرنا فيه تفصيل مذهب الإمام الشافعي من وجوب أن يجمع بين الإمام والمأموم مكان ومتحد ووصلة بينهم من حيث المكان بأن يجتمع جميعا في مسجد أو يكون أحدهما في المسجد والآخر خارجه أو كلاهما خارج المسجد بشرط اتصال في الصفوف، وكذلك يأتي عند أن يكون في خارج المسجد شرط الرؤية. إذا علمنا ذلك فإن أخف المذاهب وأوسعها في ذلك مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فلا يضر عنده اختلاف مكان الإمام والمأموم ولا يمنع ذلك صحة الاقتداء. ولو وجد نهر بين الإمام والمأموم أو طريق أو جدار يحول بينهم متى أمكن ضبط أفعال الإمام والعلم انتقالاته فلا يضر كل ذلك. فهذا أوسع المذاهب وأخفها فيما يتعلق بالمكان بين الإمام والمأموم. يقول: الشرط أن يعلم انتقالات الإمام، إذا علم بانتقالات الإمام فلا يضر اختلاف مكان الإمام والمأموم ولا وجود حائل بينه وبينه من نهر ونحوه أو طريق يمر فيه الناس أو جدار يمنع الرؤية ويمنع المرور إلى غير ذلك ما دام يعلم بانتقالات إمامه. فأما بالرؤية وإما بالسمع، إذا أمكن ذلك فالصلاة القدوة صحيحة إلا الجمعة. الجمعة عندهم لابد أن يكون المسجد جامع بين الإمام والإمام، إلا الجمعة فلابد من جامع، فهو عندهم فالجامع المسجد شرط في صحة الجمعة على وجه الخصوص، ولكن الكلام في الجماعة في غير الجمعة، فالجماعة في غير الجمعة أمرها عندهم يسير إذا تمكن المأموم من إدراك انتقالات الإمام صحة الصلاة، وكفى ذلك رابطا بين الإمام والمأموم. نعم، كذلك يقول الحنفية اختلاف المكان بين الإمام والمأموم يفسد للجماعة، يفسد الاقتداء، كان يكون واحد في مسجد واحد في بيت، وإن علم انتقالات إمامه، حتى لو اقتدى عندهم رجل راكب وهو على الأرض، أو المأموم راكب والإمام على الأرض، لم تصح الصلاة، لم تصح الجماعة لاختلاف المكان، فإنه لم يجمع الإمام والمأموم مكان واحد، لم يتحد المكان بينهم. كذلك من كان بينه وبين الإمام طريق عام يمر فيه الناس أو نهر، وشرط الطريق أن يتسع لعربة تمشي فيه أو حيوانات محملة، جمل محملة، فإذا اتسع الطريق لهذا حال بين صحة الجماعة ولم تصح الجماعة، وبين الإمام والمأموم ذلك الطريق أو ذلك الحائل من الطريق الذي يتسع لعربة تمر فيه أو يتسع لدواب محملة تمر فيه. وكذلك النهر إذا كان يحتاج إلى زورق، إذا كان يمكن جري الزورق فيه فهو حائل بين الإمام والمأموم ولا تصح، وإن علم انتقالات إمامه، وإن كانت المسافة دون 300 ذراع فكل ذلك باطل، لا تصح فيه الصلاة بين الإمام والمأموم لوجود هذا الحائل من الطريق أو من النهر الذي يمكن أن يمشي فيه الزورق. وكذلك إذا كبر المسجد وكان هناك فضاء بين الإمام والمأموم أو بين صفوف المأمومين والتي قبلها، فضاء يسع صفين فأكثر، فإذا هناك فضاء يسع صفين أو أكثر من صفين انقطعت القدوة وبطلت ولن تصح لوجود هذا الفضاء، فلا بد أن يجمع الإمام والمأموم مكان متحد لا يحول بينهما فضاء يسع صفين فأكثر، ولا نهر يمكن مشي زورق فيه، ولا طريق يمكن أن تمر فيها العربة أو الدواب المحملة، فإذا وجد شيء من ذلك حال بينهم وبين صحة القدوة، فلا تصح حينئذ قدوة المأموم بالإمام إلا أن ينتفي ذلك ويوجد اتحاد في المكانين عرفا وحقيقة. فلهذا استدل بقول سيدنا عمر رضي الله عنه من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له، استدل بالأثر عن سيدنا عمر يقول من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة، بأن يكون بينه وبين الإمام صف نساء أو فضاء يسع صفين أو نهر أو طريق، فعند الحنفي إذن لا تصح الجماعة والقدوة والحالة هذه. أما إذا اتصلت الصفوف ولا يضر مهما بعدت المسافة كما هو معلوم، فإن الطريق عند اتصال الصفوف تصير مصلى، ما عادها طريق، صارت وقت الصلاة مصلى ليست بطريق، فلا يضر أن هذا أصلها طريق تمر فيها السيارات تمر فيها الأرض، لكن الآن فيها صفوف اتصلت فلا يضر كل ذلك. أما الجدار إذا حال بين الإمام والمأموم ما دام لم يشتبه عليه انتقالات الإمام بأن كان يسمع أو يرى أو يسمع مبلغ، فكذلك صحة القدوة ولا يضر وجود هذا الجدار حائلا بينهم. فإذا هذا الحائل لا يمنع صحة الاقتداء عند الحنفية ما دام لا يشتبه عليه أمر انتقالات الإمام حجولة الجدار، بخلاف الطريق والنهر وصف النساء كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. الله لا إله إلا الله، لأنهم قالوا إذا كان المبلغ يقصد برفع صوته بجرد التبليغ تبطل صلاته، حينئذ فالمقتدي بالمبلغ تبطل صلاته. طيب، فالواجب أن المبلغ ينوي الاتباع والعمل بالسنة وذكر الله تعالى بالتكبيرات التي يرفع صوته فيها وأداء ذكر الصلاة لا مجرد التبليغ، كما أنه ينبغي إذا سبح المأموم على الإمام إذا غلط إمامه أن ينوي به ذكر الله تبارك وتعالى واتباع السنة. كذلك كما هو معلوم عند الحنفية وعند الشافعية والحنابلة، إذا وقف المأموم متقدما على الإمام الموقف فإن معنى التبعية تنعدم هنا، تتبع واحد وراك ولا بغيت يتبعك، ما أنت تابع فلا تصح الجماعة، ولم يشترط ذلك المالكية. إذن قالوا اختلاف المكان يمنع صحة الاقتداء سواء اشتبه حال المأموم على المأموم حال إمامه ولم يشتبه، واتحاد المكان في المسجد أو البيت مع وجود حائل فاصل يمنع الاقتداء إن اشتبه حال الإمام، أما إذا لم يشتبه حال الإمام فلا يضر كما تقدم معنا. وكذلك وجود فاصل في صحراء أو في مسجد كبير جدا، أما إذا كان مسجد صغير فيكفي اجتماعهما في ذلك المسجد ولا ينظرون إلى الفضاء الذي يسع الصفين، لكن مسجد كبير أو في صحراء ونحوها في غير مسجد فإذا فضاء يسع صفين أو كان موجود صف من النساء فقد حال بينه وبين صحة الجماعة. وتقدم معنا اشتراط الشافعية أن يكون الجامع نحو 300 ذراع أو مسجد كبير، مهما اتسع المسجد ولو كبر فلا تحسب هذه المسافة، وإنما المسافة بخارج المسجد لا تزيد على 300 ذراع، ولكن يقولون ينبغي أن لا يزيد ما بين الصف الأول والإمام وما بين كل صف وصف على 3 أذرع. ويقولون تصح الجماعة إذا زاد على 3 أذرع، لكن يفوت الثواب إذا كان بين الصف والصف أكثر من 3 أذرع أو بين الصف الأول والإمام أكثر من 3 أذرع، فإن ذلك مفوت لثواب الجماعة، وإن صحت الجماعة إلى 300 ذراع فارق بين الإمام والمأموم في غير المسجد، أما في المسجد فأيضا ما تحسب المسافة إلا من خارج المسجد وتلغى مسافة المسجد على المعتمد، فال300 ذراع تحسب من بعد المسجد ولا تحسب مسافة المسجد لأنها ليست بفاصل أصلا إذا كان الإمام في المسجد أو المأموم كذلك في المسجد. فإذا اجتمعا في المسجد وإن بعدت المسافة بينهم فعند الشافعية صلاة صحيحة، وإن فات الثواب إذا كان الفارق أكثر من 3 أذرع، وإن كان في خارج المسجد فلا بد أن لا تزيد المسافة على 300 ذراع، وكذلك ألا يحول بينهما حائل يمنع المرور أو يمنع الرؤية. وهكذا يأتي كلام الحنابلة في وجوب اتحاد صلاة المكان صلاة الإمام والمأموم وكذلك يقولون إذا كان في مسجد صح الاقتداء ولو كان بينهما حائل، أو لو يرى الإمام متى كان يسمع التكبيرات للانتقال فذلك يكفي، ولو لم تتصل الصفوف عرفا قالوا لأن المسجد بني للجماعة، فكل من حصل فيه حصل الجماعة ويكفي اجتماعهم في المسجد، بخلاف خارج المسجد فلا يكون معدا للاجتماع. إذن فإذا كانوا خارج المسجد عند الحنابلة لابد من رؤية الإمام أو رؤية بعض المأمومين الذين يرون الإمام، فإذا كانوا في خارج المسجد اشترطوا الرؤية فيشاهدون الإمام ويشاهدون من وراء الإمام ممن يرى الإمام حتى تصح الصلاة، ويكفي هذه المشاهدة ولو في بعض أحوال الصلاة كحالة القيام أو حالة الركوع مثلا، إذا كان في جدار صغير في حالة القيام يشوفون، في حالة الركوع السجود ما عاد يرونه، فيكفي المشاهدة ولو في بعض الحالات. وأخذوا بحديث أنه صلى بعض الصحابة بصلاة النبي وهو في بيتي، وأنه كان جدار الحجرة قصير، المكان الذي خرج إليه في فناء الحجرة يشاهدونه منه في حالة القيام، فبذلك عندهم صحة الجماعة. هذا فيما يتعلق بالشرط الذي تقدم الكلام معنا فيه، وهو شرط اتحاد مكان الإمام والمأموم. ويتحدث معنا الإمام الآن على شرط آخر ستوى أن يتابعه في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا أو تركا، فيكون مقتديا بالإمام. في الفعل وفي الترك في كل ما تفحش فيه المخالفة، قال كسجود تلاوة، إذا ترك الإمام السجدة للتلاوة وإن قرأ آية سجدة فليس للمأموم من يسجد، فإن سجد بطلت صلاته. وإن فعل الإمام سجدة التلاوة وقال المأموم أنا ما عليه سجدة التلاوة إلا سنة وبقى محلي في القيام حتى يرجع الإمام، بطلت صلاته، بل لابد أن يقتدي بالإمام. فإن فعلها مع ترك الإمام لها أو تركها مع فعل إمامها تفحش فيه المخالفة فلا تصح الصلاة، يجب أن يوافق الإمام في سجدة التلاوة، كذلك في سجود السهو فعلا وتركا يجب يتابع الإمام في الفعل، لكن إذا ترك الإمام السجود السهو فبعد سلامه يجوز للمأموم أن يسجد ولا يعد ذلك مخالفة مبطلة للصلاة، لأنه قد انتهى من المأمومية والاقتداء بسلام الإمام. وكذلك ما ذكر من التشهد الأول، والتشهد الأول يجب أن يتابع الإمام فيه، فإذا الإمام نسي وقام قال أنا بأتشهد بسرعة وبالحقه، أنت شهدت بطلت صلاتك لأنك خالفت الإمام، فلابد أن تقوم. فعندئذ هناك مواطن ومواضع يعتبر فيها المتابعة للإمام والتشبث فيها بسنة تبطل الصلاة. إذن فللأعمال والأحكام موازين، ليست بمجرد العقل والاستحسان. من هنا تبطل صلاة الذي تخلف ليؤدي التشهد الأول وقد تركه إمامه، وإذا تركه إمامك خلاص اتركه، والخير لك الآن والثواب في أن تتركه وأن تقتدي بالإمام. إذن فلشؤون الاقتداء اهتداء وبركة، لا تنال بغير ذلك ولو كان في صورة فعل سنة، ولو كان في صورة فعل سنة. عندنا سجدة التلاوة وسجود التشهد، سجود السهو والتشهد الأول سنن تفحش المخالفة فيه. قال على تفصيل فيه، فلو سجد الإمام لتلاوة وتركها المأموم، أو تشهد الإمام التشهد الأول فتركه المأموم، أو تركه الإمام وفعله المأموم عامدا عالما بطلت صلاته، لأنه خرج عن متابعة الإمام وعدل من فرض إلى سنة، والفرض مقدم على السنة، فمتابعة الإمام فرض والتشهد سنة وسجدة التلاوة سنة، إذن فلا بد من متابعة الإمام في ذلك. قال: أما إذا لم تفحش المخالفة فلا يضر الاتيان بالسنة كجلسة الاستراحة، فإنها جلسة خفيفة تركها الإمام ففعلها المأموم، لا يضر ذلك، لا يضر ذلك. وكذلك قنوت أدرك مع الاتيان بالإمام في سجدته الأولى، فأن ترك الإمام القنوت في صلاة الصبح أو كما ذهب ليس أن القنوت كالحنفية والحنابلة، فسجد فينبغي للإمام للمأموم إذا كان شافعيا أن يأتي بالقنوت، لكن بشرط تكون سنية القنوت أن يدرك الإمام في سجدته الأولى، أما أن يتأخر حتى يرتفع الإمام من السجدة فلا، لأنه يقع بعد ذلك فيما اختلف في تحريم من التأخر عن الإمام بركن، فإذا ما يمكن ولا يشتغل بقراءة القنوت. وقد قال الشافعية أقل القنوت دعاء وثناء، فهذا لا يضر، يمكنه يدركه على كل حال ولو كان الإمام مستعجل، ولو قال اللهم اغفر لي يا غفور لكان قوله اللهم اغفر لي دعاء ويا غفور ثناء فتم القنوت. وإذا كان الإمام يطول في السجدة فيمكن أن يأتي بالقنوت الوارد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخر، شرطا يدرك الإمام في السجدة الأولى، أن يدرك الإمام في السجدة الأولى. إذن ففي مثل القنوت لا تفحش المخالفة فيه. قال: وفارق التشهد بأنه في أحدث قعودا أو قولا لم يفعله الإمام، وهنا إنما طول الاعتدال الذي كان فيه الإمام فلا فحش، ثم لو جلس له وأتى ببعضه ثم ترك باقي جاز للمأموم إكمال، يعني لو جلس الإمام للتشهد الأول ولكن استعجل جاء بعضه وقام ترك الباقي، يجوز للمأموم أن يكمله، إذن مثل ما قلنا في القنوت، لأنه لم يحدث سجودا جديدا، لم يحدث جلوسا جديدا. ها أيوة، يعني كان يقول لمصلي نحو ظهر خلف صبح أو مغرب فراغ عند قنوت أو تشهد، صلى الظهر خلف الصبح، واحد صلي الصبح فلما وصل عند القنوت فالمأموم له الفراق وله الانتظار، فالانتظار أفضل. وكذلك إذا كان المأموم يصلي الظهر فلما وصلوا عند التشهد الإمام في صلاة الصبح فلما وصل التشهد فإما يفارقه وإما ويقوم واسمه ويكمل، وإما وهو الأفضل ينتظر حتى يسلم ثم يكمل الركعتين بعد ذلك. وقد علمنا اختلاف الأئمة في ذلك، وأنهم لا يصححون ظهرا إلا خلف ظهر وفرضا إلا خلف فرض غير الشافعية، إنما يصححون النفل خلف الفرض كما تقدمت الإشارة معنا. قال: وانتظار وهو أفضل، وإن طول الاعتدال أو جلست الاستراحة إلحاقا له بالمسبوق. كيف طول الاعتدال؟ قال الاعتدال بالنسبة له في صلاة الظهر ماشي عنده قنوت، فطول الإمام صلح قنوت طويل طول القنوت، يقول هذا طول الاعتدال، هذا مأموم ما عليه تابع إمامه ولا عليه، مثل ما إذا كان أيضا في صلاة الصبح ولكن أدركه في الركعة الثانية وقام طول في القنوت ما يضر، كما إذا كان في غيرها من الصلوات وهو مسبوق والإمام يقنت للنازلة كما هو عند الحنابلة وعند الشافعية، يقنت للنازلة فطول القنوت، هذا في الركعة الثانية في الظهر الركعة الأولى أو الركعة الثالثة من ظهر أو عصر أو عشاء، فليست الركعة الأخيرة هل نقول هذا طول الاعتدال بطلت صلاته؟ أقول لك هو كالمسبوك في ما يغتفر له من إحداث شيء تبعا للإمام، فكذلك لا يضر هنا الطول. قال الحاج الوجوه صح خلف نحو الظهر، وله فراقه لقنوت لم يمكنه بلا كراهتين، يعني لم يمكنه القنوت في إدراك الإمام في الركعة الأولى، فيمكن أن ينوي المفارقة وتنتفي عنه الكراهة لأجل إدراك هذه السنة، والله أعلم. رزقنا الله الإيمان واليقين والتحقق بحقائق الصلاة والدخول في دوائر أهل الحضور فيها مع الله، جعلنا ممن يحبه ويخافه ويرجوه ويخشاه، وأن يسلكنا مسالك من ارتضاه في لطف وعافية، وصلح شؤوننا وشؤون الأمة أجمعين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.